وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في النقطة الأولى، وهي الأدلة على حرمة بيع آلات القمار. وقلنا بأن المصنف أشار إلى نفس الأدلة التي استدللنا بها على حرمة بيع هياكل العبادة، وهناك ذكر أدلة ثلاثة: الإجماع وسبق الروايات، وهو ذكر روايتين تحف العقول والنبوية، وأضفنا لهما روايتين تفسير القمي وجامع البدوي. ووصل الكلام إلى الدليل الثالث، وهو الآيات القرآنية، وهو هناك أشار لآية واحدة، وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتقريب دلالة الآية: أولا، دلت الآية على حرمة أكل المال بالباطل، وهذه الحرمة هي الحرمة الوضعية، يعني أكل المال بالباطل باطل، والبيع باطل. ثانيا، أكل المال بإزاء آلات القمار بنظر العرف المتشرعي من أكل المال بالباطل. إذا أخذت مالا بإزاء الشطرنج أو النرد فهذا يعتبر من أكل المال بالباطل بنظر العرف المتشرعي، وإلا يمكن أن العقلاء يقولون ليس من أكل المال بالباطل، والمعيار هو النظر العرفي المتشرعي. يعني لو اشتريت شطرنجا أو نردا فأخذ البائع لهذا الثمن بإزاء الشطرنج يعده العرف المتشرعي من أكل المال بالباطل، لأنها آلة معدة للقمار. والشارع الأقدس يقول بأنه أكل المال بالباطل باطل، والنتيجة أن هذا البيع يعد باطلا. وسبقت المناقشة في الاستدلال بهذه الآية، والمناقشة هي أن المقصود من لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بأسباب باطلة، بأسباب غير شرعية من قبيل الربا، أكل المال بالربا، أو أكل المال بالقمار. أما إذا أكلت المال بالبيت فالآية لا تدل على البطلان، إنما أكل الأموال بأسباب غير شرعية وغير مقبولة لدى الشارع، كأكل المال بالربا أو أكل المال بالقمار. والكلام هنا بيع آلة القمار، لا أكل المال بالربا ولا أكل المال بالقمار، إنما بيع آلة القمار. هل الآية تدل على البطلان؟ قلنا الآية ليست ناظرة لذلك، كما هو قول جمع من الأعلام كالسيد الأخوي وغيره. آية ثانية لم يشر لها المصنف لكن لا بأس أن نشير إليها، قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. حيث دلت الآية المباركة على لزوم الاجتناب عن أمور أربعة، ومنها الميسر، والمقصود بالميسر كما دلت الروايات هو القمار وآلات كالشطرنج والنرد إلى غير ذلك. فدلت الآية إذن على لزوم الاجتناب عن القمار وآلات، هذا أول.
ثانيا مقتضى الإطلاق في الآية فاجتنبوه مطلقا. إذن يجب الاجتناب عن الميسر وأدوات الميسر مطلقا باللعب بها أو بالبيع لها. فتدل الآية إذن على حرمة بيع آلات القمار. والمناسب لهذه الحرمة هو الوضعية. والمناقشة في هذه الآية بما سبقت الإشارة إليه وأن الاجتناب لكل بحسب، فالاجتناب عن الخمر بالشرب، عن الميتة بالأكل، عن الميسر باللعب، ولا تدل الآية عن الاجتناب بالبيع أيضا. النقطة الأولى دلت الآية على لزوم الاجتناب عن أمور أربعة ومنها الميسر الذي هو آلات القمار والقمار. ثانيا مقتضى الإطلاق في الآية فاجتنبوه مطلقا، يعني اجتنبوه بالبيع أو باللعب، فاجتنبوا القمار مطلقا يعني بكل الأشكال سواء باللعب أو بالبيع. ثالثا مقتضى الحرمة في البيع أن تحمل على الحرمة الوضعية عادة، وسبقت المناقشة. تم الكلام في هذه النقطة الأولى واتضح لديك بأن جميع الأدلة من الإجماع والروايات والآيات قابلة للمناقشة، إلا أن المسألة واضحة عند الأعلام فبحث نسير معهم هذا الوضوح، وإلا لو كنا والأدلة على مستوى الصناعة هي قابلة إما بالمناقشة في السند أو بالمناقشة في الدلالة كما بالنسبة للآيات أو باحتمال المدركية في الإجماع. تم الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يجوز بيع مادة آلات القمار قبل تغييرها كما قلنا في الصنم؟ هل يجوز بيع الخشب؟ هنا أيضا ليس البيع لآلة القمار للمزامير، لا، إنما البيع للخشب الذي صنعت منه المزامير مثلا. فهل يجوز بيع المادة أن يقع البيع بإزاء الخشب لكن قبل تغيير الهيئة؟ أما لو غيرت الهيئة هنا واضح جواز البيع، حيث إن البيع وقع على الخشب ولا يوجد آلة من آلات القمار. إذن هل يجوز بيع المادة قبل تغيير الهيئة أو لا؟ القول الأول ما تبناه الشيخ الأنصاري قدس سره كما هو رأيه في بيع الأصنام، بيع مادة الأصنام، وهو الجواز لوجود المقتضي وفقدان المانع، حيث إن المقتضي هو أن البيع تعلق بالمادة وهي الخشب مثلا ولها منفعة محللة، إذن يصح البيع. والمانع مفقود وهو هذه الأدلة التي تلوناها التي دلت على حرمة بيع آلات القمار لا تشمل هذه الصورة، لأن البيع لم يقع على آلة القمار بلحاظ المادة مع الهيئة، بل وقع البيع بإزاء ماذا؟ المادة وهي الخشب. فالروايات التي تقول لا تبع آلات القمار كرواية تفسير القمي أو جامع البزنطي لا تشمل هذه الصورة، بل هي خاصة بما لو وقع البيع بإزاء الهيئة مع المادة، والحال أن البيع هنا وقع بإزاء المادة فقط وهو الخشب. إذا فالمقتضي وهو المنفعة المحللة للمادة موجود، إذا المالية موجودة، والمانع وهو الأدلة الناهية عن بيع على القمار مفقود لأنها خاصة بما لو كان البيع للهيئة مع المادة والمقام بيع مادة فقط. فلو شككنا في جواز البيع أجرينا براءة، وبالتالي هذا البيع تشمله العمومات، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع إلى آخره. هذا رأي الشيخ الأنصاري.
ممكن نقول أنه الشارع ألغى المالية؟ طبعا ممكن إجراء الصفقة؟
هذه لعل يأتي بالقول
الثاني.
إذن هذا هو القول الأول. جيد؟ هذا هو القول الأول، صحة البيع للمادة. وهذا أشار له الشهيد الثاني في المثالك ونسبه للعلامة الحلي، يعني العلامة الحلي أيضا يرى الجواز، جواز بيع آلات القمار، لكن إذا كان البيع بلحاظ المادة لا الهيئة. إذن فهناك من يؤيدني وهو العلامة. القول الثاني وهو قول الأكثر من الأعلام كما أشار له الشهيد في المسالك، وهو البطلان. إما لأنه لا مالية، الشرع ألغى المالية، يعني المقتضي أصلاً مفقود، أو لو قلنا المقتضي موجود فالمانع أيضاً موجود، يعني حتى لو فرضنا أن هناك مالية لهذه المادة للخشب، إلا أن المانع موجود وهو أن هذه الأدلة الدالة على حرمة بيع آلات القمار تشمل المقام، لأنك بالأخرى بنظر العرف بعت آلة من آلات القمار، ولو كان البيع بإزاء المادة، لكن ما دامت المادة متحيثة بهذه الهيئة المعينة يصدق عليه أنه من بيع القمار الذي دلت رواية القمي والبزنطي على بطلانه وحرمته. إذن فيوجد قولان، قول تبناه المصنف وقول آخر تبناه الأكثر من الأعلام.
يعني ما دام متحيز
بالهيئة نعم، مثل ما قيل في الأصنام، حتى لو بعت الخشب لكن ما دام بصورة الصنم يحرم بيعه، وتشمله الروايات الدالة على حرمة البيع. فلاحظ هل تلك الروايات إطلاق أم لا؟ لكننا في غنى عن كل ذلك. لماذا في غنى؟ للمناقشة في كل الأدلة. فلو كنا والأدلة نقول نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو وقوع البيع على ذات المادة مع الهيئة، لأن هذا ما هو محل الإجماع. أما غير ذلك فلا. والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على قدر المتيقن. النقطة الثالثة، ما هو مقصود العلامة الحلي في التذكرة حينما قال يجوز بيع المكسور من آلات القمار يعني الخشب مع زوال الصفة؟ ما هو مقصوده بزوال الصفة؟ ما هو مقصود العلامة الحلي من قوله يجوز بيع آلات القمار مكسور آلات القمار مكسور آلات القمار مع زوال الصفة؟ ما المقصود بزوال الصفة في كلام علام الحلي؟ يوجد احتمالان. احتمال طرحه الشيخ الأنصاري، احتمال طرحه بعض الأعلام. الاحتمال الذي طرحه الشيخ الأنصاري أن المقصود بزوال الصفة يعني زوال الهيئة، يجوز بيع المكسور من آلات القمار مع زوال الهيئة، يعني إذا زالت هيئة آلة القمار وكسرت فصارت خشبا يجوز بيعها. هذا الاحتمال الأول. بناء على هذا الاحتمال أساسا لا يصح أن يذكر قول العلامة الحلي كوجه من الخلاف، لأنه بعد زوال الصفة والهيئة الكل متفق على جواز البال. إذن لا يصح أن الشهيد الثاني يذكر رأي العلامة كأحد الوجهين، لأنه منظوره بالتالي هو ماذا؟ البيع بعد زوال الهيئة، ومحل بحثنا البيع قبل زوال الهيئة. واضح؟ وبالتالي لا يكون العلامة مؤيدا لنا، لأن بحثنا عن البيع قبل زوال الهيئة، والعلامة حينما قال يجوز البيع مع زوال الصفة يعني بعدما زالت الهيئة يجوز البيع، وهذا متفق عليه. هذا الاحتمال الأول لتفسير كلام العلامة. الاحتمال الثاني لتفسير كلام العلامة الحلي أن يقال مقصوده من زوال الصفة يعني صفة المقامرة، صفة القمار لا الهيئة، يعني يجوز بيع هذه الآلة وإن ما دامت على هيئتها، وهي أنها مثلا ماذا؟ شطرنج، على هيئة الشطرنج المتعارف عليها، لكنها الآن لا يتعارف لعب القمار بها، يعني صفة المقامرة وأخذ العوض في هذه اللعبة ذهب وزال. فإذا ذهبت صفة المقامرة يجوز بيع المادة وإن كانت المادة مقرونة بالهيئة، وهذا ما احتمله اليدين في حاشيته على المكاسب الجزء الأول الصفحة 48، وكذلك في هداية الطالب التبريزي في الجزء الأول الصفحة 138. قالوا مقصود العلامة من مع زوال الصفة ليس الهيئة، يعني صفة القمار، بحيث هذه اللعبة لم تصبح لعبة من ألعاب القمار فيجوز بيع المادة. وأيضا ولو كانت متحيثة بالهيئة، لأن الروايات ناظرة إلى ما يلعب به بعوض ويلعب به قمار، وهذه الآن ليست من آلات القمار. إذن يوجد احتمالات، الشيخ فقط اقتصر على الاحتمال الأول وقال بالتالي لا يصح إدراج كلام العلامة في ضمن الخلاف لأنه ناظر للبيع بعد زوال الهيئة، أما على كلام اليزدي يكون ناظر للبيع قبل زوال الهيئة فيصح إدراجه كوجه من الوجهين في الخلاف. تنظر لذلك. طبعا السيد الخوئي ذكر احتمال ثالث وقال لا كلام اليزدي صحيح ولا كلام الشيخ الأنصاري صحيح، وقال يحتمل التحريف والتبديل، النسخة الواصلة لنا فيها تحريف وتغيير. لاحظ كلامه، لكن في الواقع إذا لاحظ كلامه لن تصل إلى نتيجة، لأنه على كل حال قلنا تحريف، قلنا تقديم في الكلام، قلنا تأخير، لابد أننا نفسر زوال الصفة. ما هو مقصودك يا علامتنا من زوال الصفة؟ هل زوال الهيئة أو زوال الصفة المقامرة؟ فلن نخرج عن كلام الشيخ الأنصاري واليزدي. تلاحظ كلامة المصباح الصفحة 241. هذا الكلام في النقطة الثالثة، نطبق إلى هالمصدر حتى يكون استراحة قصيرة. آلات القمار بأنواعه، ما مقصوده بأنواعه؟ يعني سواء بعوض بغير عوض، كل ما يعترف ما يتعارف المقامرة به والتحدي به. بدأ الآن في النقطة الأولى وهي الأدلة على التحريم. قال بلا خلاف ظاهرا، أشار إلى الإجماع، وهذا يسمى الإجماع المحصل، ما نقله عن أحد، حصله بنفسه، وإلا لو كان إجماعا منقولا فليس بحجة عند الشيخ الأنصاري. ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة. ما هو الجميع؟ روايتان تحف العقول، والنبوي والآية لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، وقال جميع وهو ثلاثة، روايتان وآية على كل حال، وأضفنا البزنطي علي بن إبراهيم، والدلالة تامة إلا أن المناقشة في السنة فلا تغفل. النقطة الثانية الآن، هل يجوز بيع المادة قبل زوال الهيئة أما بعد زوال الهيئة؟ واضح يجوز أن تبيع الخشب، وقد كسرت الشطرنج تكسيره لا ضيق. هنا يقول ويقوى هنا أيضا، لماذا قال أيضا؟ يعني بلحظ ما تقدم وهو لماذا؟ نعم، ويقوى هنا أيضا. لماذا قال أيضا؟ يعني كما قلنا في الأصنام وهياكل العبادة يجوز بيع المادة، فهنا أيضا نقول بالجواز. وهنا أكثر أقوائية بعد، ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة، أما بعد التغيير لا كلام ولا خلاف ولا خصام بين الأعلام. الآن ينقل كلام الشهيد الثاني في المسالك ويشير لوجود رأيين، وفي المسالك أنه لو كان لمكسورها، لمكسور ماذا؟ آلات القمار الشطرنج وإلى آخره، قيمة وباعها صحيحة لتكسر، إذن البيع تعلق بالمادة، وكان المشتري ممن يوثق بديانته، ففي جواز بيعها وجهان. يعني وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة، هذا الآن الحيطة والبيطة في زوال الصفة، وهو حسن. هذا كلام الشهيد الثاني. والأكثر أطلق المنع، وذكرنا دليل القائل بالجواز ودليل القائلين بالمنع. تم الكراسي النقطة الثانية. النقطة الثالثة الآن، ما المقصود من زوال الصفة في كلام العلامة؟ أقول إن أراد بزوال الصفة يعني زوال الهيئة، إذن صار كلامه ناظرا إلى بيع المادة بعد زوالها، وهذا خارج عن محل البحث وليس موردا للنزاع بين الأعلام. فلا ينبغي الإشكال في الجواز، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر، حتى نقول قوة في التذكرة والأكثر أطلق المان، بل الكل متفق على أنه بعد التكسير يجوز البحث. قلنا هناك احتمال آخر يا شيخنا الأنصاري المفروض أن تذكره، قلت إن أرى، وما هو العيب؟ ما ذكره اليزدي والتبريزي عبد الفتاح. ها، في هداية الطالب هو من أن المقصود بزوال الصفة هو صفة المقامرة. هو يعني إنزال صفة المقامرة، وإن كانت الهيئة باقية مع ذلك يجوز البيع، لكن البيع تعلق بالمادة. النقطة الرابعة الآن، ما هو المقصود بالقمار؟ ما المقصود بالقمار حينما نقول يحرم بيع آلات القمار؟ فما المقصود بالقمار؟ وهذه النقطة المفروض يجعلها الأولى، لكن جعلها الرابعة كما هو الحال فيما سبق. على كل يوجد رأيان في تفسير القمار. الرأي الأول ما تبناه الشيخ الأنصاري بأن المقصود من القمار المراهنة بعوض، يعني التحدي والمغالبة، هذا الركن الأول، العوض الركن الثاني. إذن فهذا معنى القمار. والنتيجة كل آلة من الآلات أعدت بهذين الركنين، يعني أعدت للعب بالمغالبة بالتحدي بالرهان ومع العوض يعني بالمال، الغالب يأخذ المال، تعتبر آلة من آلات القمار، فتشملها الأدلة الناهية عن بيع آلات القمار. هذا الرأي الأول. نعم، أنها معدة مهيئة للعب بتحدي برهان يعني وبعوض. نعم، في مقابل الفائز، الفائز هو الذي يأخذ المال. الرأي الثاني ما تبناه بعض الأعلام وأشار له السيد العامل في مفتاح الكرامة في الجزء الرابع الصفحة 56، وتبناه بحسب الظاهر الكركي في جامع المقاصد، وهو أن القمار عبارة عن المراهنة فقط بعوض أم بغير عوض. فكل آلة أعدت للمراهنة للتحدي للمغالبة بعوض بغير عوض تعد من آلات القمار، وبالتالي يحرم بيعها بناء على هذه الأدلة. ما هو سر الاختلاف؟ لماذا الشيخ الأنصاري ذكر شرطين وركنين للقمار وبعض الأعلام ذكر ركنا واحدا؟ ما هو منشأ هذا الاختلاف؟ منشأ الاختلاف هو الاختلاف في تفسير العرف وأرباب اللغة في معنى القمار. ارجع إلى كلمات اللغويين، ارجع إلى الفيروز أبادي في القاموس والجوهري في الصحاح وبالمنظور في لسان العرب، وانظر كلماتهم. فهكذا كلام القاموس يقول في تفسير القمار، يقول قامر الرجل مقامرة وقمارا، يعني راهنه فغلبه وهو التقامر. ما قال بعوض أو بغير عوض، قال راهنه فغلبه. من هنا جاء القول الثاني، قال المقامرة مطلق المراهنة سواء أكانت بعوض أم بغير عوض.
فهذا
يعني المراهنة بمعنى المغالبة التحدي، نفس التحدي. ولذلك سيد أخوي عنده حرام أصل المراهنة حتى من غير عوض، أي لعبة لو كرة قدم نلعبها بتحدي يعني نتراهن أراهنك الذي يفوز هو الفائز بدون عوض، يعني بالمغالبة نتغالب تحدي. نعم، وإذا كان بهكذا يحرم البيع. سيأتي الآن النقطة الأخيرة، سنتكلم حول المراهنة من دون عوض، هل هي حرام وما الدليل؟ لأن عندنا أدلة لا تبقى إلا في حافر أو خف أو نصم، يقول صلى الله عليه وآله ما في مسابقة وما في لعب إلا بهذه الألعاب، مسابقة تحدي، التحدي في هذه الأمور الثلاثة. أما نتسابق على كرة قدم أو الطولجان، لعبة الهوكي هذه الطولجان على كل، وهناك بحث سيأتي الآن في النقطة الخامسة، لا تستعجل عليه. هنا البحث الآن تبطلقتم مصادرة على مطلوب، الآن قاعدين تصادرون. سنذكر الآن الأدلة نشير إليها. طبعا الشيخ سيبحث حول القمار بحث مفصل في المسألة الخامسة عشر من هذا الكتاب، يبحث حول القمار، ما هو القمار، ويذكر أربع مسائل في القمار: اللعب بآلات القمار المعدة، اللعب بآلات غير آلات القمار يعني مثل الكرة القدم وغيرها، بمال وبدون مال، بعوض بدون عوض، وما حكم كل هذه التفاصيل. يفصل هنا جيد على كل، لا بأس. وصلنا إلى أحسنتم إلى كلام ففسر القمار بالمراهنة مطلقا، ومن هنا قال القول الثاني بأن القمار مطلق المراهنة بعوض أم غير عوض، وهكذا في لسان العرب لابن مردوك. أما الشيخ الأنصاري صاحب الرأي الأول الذي يقول أن القمار مراهنة مع العوض، لماذا أضاف قيد العوض؟ يقول لأن أساسا حقيقة الرهان متقومة بالعوض، منذ أن قال راهنة أو القمار هو الرهان يعني مع العوض، ولو شككنا مع العوض أو بدون عوض نقتصر على القدر المتيقن. لو شككنا في مفهوم القمار هنا تأتي مسألة الشبهة المفهومية ويقتصر فيها على المقدار المتيقن، والمتيقن أن القمار هو المراهنة مع العوض. أما أزيد من ذلك مراهنة بدون عوض فلا شرط والأصل العدم. واضح المقصد؟ إذن الشيخ مجرد أشار إلى القولين، نحن حاولنا أن نقول ما هو سر الاختلاف بين الأعلام في ذلك، وهو المتيقن هو مراهنة مع عوض، تحدي مع عوض، أما بدون عوض نشك في صدق عنوان الرهان عليه، في صدق عنوان القمار عليه، والأصل العدم. لأنه قدر متيقن. لو شككنا نقول ما هو المقدار المتيقن؟ جيد.
هذا قال الثاني له اللغة اللي هو بالعوض
ما في اللغة، لا في اللغة ما صرح بذلك.
احتمال انه يعني هذا تقول منشأ الشك او الاختلاف الذي حصل.
نعم، لا، لتفسير كلمات اللغويين الذين ينشرون الى معنى القمار. لاحظ مثلا هذا يقول المغامرة الرهان، ما هو المقصود بالرهان؟ جاء القول الثاني قال مطلق الرهان سواء بعوض أم بدون عوض، رهان يعني مغالبة يعني تحدي. جاء القول الأول قال لا، أساسا الرهان ما يكون إلا مع العوض، ولو شككنا أنه هل يكون مع العوض أو حتى بدون العوض نقتصر على المقدار المتيقن، والمتيقن هو مع العوض. النقطة الخامسة والأخيرة، هل يحرم بيع الآلات المعدة للرهان من دون عوض؟ رهان يعني تحد وسباق لكن من دون عوض، كالصولجان مثلا، صولجان العصا اللي يلعب بها لعبة الهوكي. على كل حال هي عصا، صولجان عصا يلعب بها لعبة ضرب الكرة هذه الهوكي. خوف هذا الشيخ جاب الصولجان، نحن ماذا نصنع؟ لكن الصولجان لعبة موجودة على كل حال، هي عصا ويفسر في كتب اللغة بلعبة الهوكي. على كل أو ما يسمى بالتوبة، يقول الكرة، نعم الكرة على كل حال، هذه الكرة، فهل يجوز بيع هذه الآلات؟ بيع الكرة يجوز أم لا؟ بيع الصولجان يجوز أم لا؟ وهي آلات معدة للرهان لكن من دون أيوة، يعني لا تعتبر على تفسير الشيخ آلة من آلات القمار، لأن آلات القمار بحسب رأي الشيخ ما هي؟ ما تتوفر عليها الركنان، مراهنة مع عوض. فلو كانت الآلة معدة فقط للمراهنة وللتحدي وللسباق، هل يجوز بيعها أم لا؟ على رأي من؟ لا، على رأي المصنف لا يجوز. خوف خلاف على كل حال بين الأعلام في ذلك. الشيخ الأعظم قدس سره يقول بأنه بما أنه يحرم اللعب بهذه الآلات وإن لم يكن بعوض، إذن يحرم بيعها، لأن المنافع المعدة لها حرام وهي اللعب. ثم يأتي قوله عليه السلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فبما أن الانتفاعات المتعارفة محرمة بهذه الآلات إذن يحرم لا
يرى.
لكن هذا بيع آلات القمار،
إحنا اللعب
لا، نحن قلنا ما هو المقصود بالقمار، فار ما قلنا اللعب. كلامنا أولا ما معنى القمار، هذا في النقطة الرابعة، قلنا القمار كذا وكذا، إذن فآلاته يحرم بيعها، لأن هذه الذي بحثناه آلات القمار يحرم بيعها، إذن ما هو المقصود بالقمار؟ لذلك قلنا شيخ المضروب كان ينبغي أولا يبحث معنى القمار قبل ما يضف أحكامه ويحرص بنتيجة، أولا حدد معنى القمار. الآن هو حدد، قال القمار المراهنة مع عيون، هذا هو القمار. إذا كان هذا هو القمار إذن الآلات المعدة بهاتين الحيثيتين يحرم بيعها، لأن دلت الأدلة على حرمة بيع آلات القمار. جينا لنقطة أخرى غير آلات القمار، البحث بعنوان آلات القمار. الآن نبحث آلات الرهان، يعني مطلب استطرادي، آلات الرهان سميها آلات الرهان، وهي الآلات المعدة فقط للمراهنة من دون عوض، أما مع العوض تسمى آلات قمار. الآن نحن نسميها آلات الرهان، مثل كرة القدم، مثل الصولجان، وكل هذه الألعاب المهيئة والمعدة للمراهنة، للمغالبة بين الناس. هل يجوز بيعها؟ تقولون لا يجوز؟ لا مشكلة، الشيخ يقول لا، تقول لا يجوز، الشيخ يقول لا يجوز، لا الشيخ يقول لا يجوز، الشيخ يقول لا يجوز، لأنه يحرم اللعب بها، هذه الآلات يحرم اللعب بها والانتفاع بها، فبما أن اللعب والانتفاع بها حرام إذن بيعها حرام. لماذا؟ لماذا؟ ثم لماذا؟ قلنا سيأتي لبحث القمار، لكن تستعجلوا فلا بأس، نستعجل معكم لا بأس. ادعي الإجماع من قبل الطباطبائي في مصابيحه، وإن كان الكتاب مخطوطا ليس مطبوعا، وأشار الشيخ الأنصاري لذلك، وصرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة بيع على الرهان والفساد، وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة، المسابقة حرام فيما عدا المنصوص، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال كما في معتبرة حفص بن غياث عن الإمام الصادق في الكافي، ارجع إلى الوسائل الجزء 19 الصفحة 252 الحديث الأول، يقول الإمام الصادق لا سبق إلا في خف، يعني ماذا خف؟ يعني الخيل أو حافر، يعني الإبل أو نفط، يعني السهام بس. كيف؟ ها لا مانع احملوها أكل خلاف الأعلام على كل حال إذا وجد دليل يدل على الجواز فلا بأس. هذه الرواية تقول لا سابق، المسابقة، التحدي، الرهان لا يكون إلا في أمور ثلاثة فقط وفقط، في الخيل، في الإبل، في السهام.
أول الكلام غاب من السبق، هو السبق يعني مجرد التحدي، قد يراد من الرهان يعني مع
السهام. قد يكون مع المال. عموما نحن الآن نشير إلى كلام الإعلام، هذا سنبحثه في بحث القمار في المسألة 15، هناك بحث مفصل، لكن نحن لو تقول ما الدليل نقول هذا هو دليل الإعلام، من جهة إجماع، من جهة روايات، وروايات كثيرة أشار لها الشيخ في بحث القمار، روايات كثيرة، إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام مثلا، وتلعن صاحبه ما خلى الحافر والخف والريش والناصر إلى غير ذلك. إذن الإعلام استدلوا بروايات على حرمة مطلق المراهنة ولو لم تكن بعوض. يقول الشيخ إذا بنينا على ذلك حرمة مطلق المراهنة ولو من دون عوض، إذن فالآلات المعدة لذلك يحرم بيعها، لأن إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. فتأتي كل الأدلة السابقة، هذا فيه وجه من وجوه الفساد، إذن لا يجوز بيعه. الله حرم الانتفاع به، إذن يحرم بيعه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تأتي كل ما سبق في آلات القمار حذو النعل بالنعل يأتي في آلات الرهان. واضح؟ إذن
الإجماع سنعطينه على حرمة البيع أو حرمة النعل؟
حرمة البيع وأيضا النعل، لكن بحثنا الآن حول حرمة البيع، بحثنا حول البيع. واضح المقصد؟ والمدعى هو الإجماع على حرمة البيع وهو محل البحث. واضح الآن؟ فلا تستغرب، هناك أشياء غريبة كثيرة كثيرة في الدين ما نعلم بها، نحن ما نعلم بها، فنعلم بها ثم نستغرب ونصدق. أنا ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض يتوفر فيه هذان الركنان مراهنة مطلق المراهنة بعوض خب فكل النتيجة ما هي كل ما أعد لها للمراهنة مع العوض بحيث لا يقصد من على ما فيه من الخصوصيات غيرها مثل الشطرنج والنار هي معدة لذلك فقط وفقط إذا ليس فيها إلا من فعل محرم وهي القمار حرمت المعاوضة عليه من له آلة القمار تشمله الأدلة الناهية عن بيع آلات القمار وأما المراهنة بغير عوار فيجي أنه ليس بقمار على الظاهر من باب القدر المتيقن لأن لو شككنا فالمقدار المتيقن هو أن القمار مراهنة بعوض وإن كان بعض الأعلام بنى على أنه قمار مطلق المراهنة قمار كما أشار في مفتاح الكرامة وفي جامع المقاصد
على الظاهر يعني
قلنا هو استظهار أولا استظهار من نفس كلمات اللغويين ولقلنا كلام القاموس ولسان العرب ولو شككنا نقتصر على قدر متيقن فحينما يقول في القاموس القمار هو الرهان فمأخوذ في حيثية الرهان العوض هكذا يقول الشيخ هذا هو الظاهر ولو شككنا نقتصر على قدر متيقن
القمار مأخوذ في حيثية
الرهان لا في حيثية الرهان لأنه هنا قال القمار هو الرهان فيقول الرهان هو ما يكون إلا بعوض فيكون القمار إذن رهان مع عوض نعم نفس الكلام
إذا
أحد هو
يعني إذا
يقول هذا من المراهنة
بغير عوض
تشمل
حتى يعني كل
عبادة
من العوض
حتى
لو
كان
هي صنعت لأجل
من الذي قال من الذي قال من
الشيخ
ومن
المراهنة بغير عوض
فإنه ليس بقمار إيه فإذا كان ليس بقمار لا الآن نأتي النقطة الخامسة نعم نعم يقول لا تفصل أتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض خذ كلنا يقول نعم نعم لو قلنا بحرمتها يعني بحرمة ماذا مطلق المراهنة مطلق المراهنة ولو بدون عوض لحق الآلة المعدة لها يعني للمراهنة ولو لم تكن من آلات القمار حرمة أو حكم آلات القمار إذا حكم آلات الرهان هو نفس حكم آلات القمار هذا مقصود نعم لو قلنا بحرمتها يعني بحرمة المراهنة المراهنة من دون عوض يعني مطلق المسابقة والتحدي لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار وقلنا الدليل على الحرمة الإجماع وبعض النصوص مثل لا تبقى إلا في ثلاثة خب مثل ما يعملون من آلات الرهان ما يعملون شبه الكرة قل الكرة يسمى عندنا توبة والصولجان تم الكلام ولله الحمد والمنة طبعا ما نحن لا نريد أن نخوض الآن في القمار وكذا لأنه سيأتي البحث في القمار وآلات وتفاصيل ذلك فارتقل المسألة الثالثة آلات اللهو لا هذا ما في شيء سيد أخوي يقول كذا نعم نعم سيد
أخوي
لاحظ كلامه في سيد سستاني لاحظ كلام سستاني في المنهار يقول ويحرم اللعب بغير الآلات المعدة للقمار إذا كان مع الرهن نعم هذا كلام سيد الثاني حتى تحتأنا إن لم يكن إذا جيد ويحرم اللعب بغير الآلات المعدة للقمار إذا كان مع الرهن كالمراهنة يذكر أمثلة على حمل الوزن الثقيل أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك، هذا يحرم إذا كان مع الرهن، نتصارع مع رهن يقول حرام ويحرم أخذ الرهن. وأما إن لم يكن راهن، تصارعنا من دون راهن، ما هو الحكم؟ وهو الذي تريدونه الآن، فالأظهر الجواز. كلام السيد الخوي السيستان. أما السيد الخوي يقول احتياط، ومثله الكوي تماما ما سوى مورد الاحتياط فقد أفتى بالحرمة. لا، سيد السيد الخوي يقول بالجواز. نعم، على كل حال يرى الجواز. هذا كلام من المتأخر، نحن كلامنا مع كيف
الفقهاء.
ندخل الآن في آلات الله، خمس دقائق وأسألك الدعاء، وهذا مطلب مختصر ما فيه شيء، ما ذكر الشيخ شيء. النقطة الأولى، ما هي الأدلة على حرمة بيع آلات اللهو، يعني المزامير والعود وغير ذلك؟ يقول المصنف: الأدلة التي سبقت بتمامها في الأصنام وفي آلات القمار تأتي. الأول هو الإجماع، الثاني الروايات، وذكر روايتين تحف العقول والنبوي، الثالث الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وما سبق من النقاش يكفي. حذو النعل بالنعل، تم الكلام في النقطة. نعم، فعل هو هذا الذي ذكره الشيخ. نحن كذا. النقطة الثانية، هل يجوز بيع المادة قبل تغيير الهيئة؟ يعني بيع مادة آلة اللهو، يعني خشب المزامير، خشب العود وهكذا من الآلات اللهوية، هل يجوز بيعها، بيع المادة قبل تغيير الهيئة؟
نفس
الكلام السابق. يوجد قولان، قول الشيخ الأنصاري الجواز كما قاله في الأصنام وقاله في آلات القمار لوجود المقتضي وهو المالية وفقدان المانع، حيث إن الآيات أو الروايات أو الأدلة مطلقا الناهية عن بيع آلات اللهو لا تشمل ما لو تعلق البيع بالمادة، إنما خاصة بما لو كان البيع بالمادة مع الهيئة. القول الثاني عدم الجواز، إما لعدم المقتضي أن هذه الأمور ألغى الشارع ماليتها، أو لو فرضنا وجود المقتضي وأن لها مالية إلا أن المانع موجود، لأن ما دل على حرمة بيع آلات اللهو مطلق يشمل ما لو تعلق البيع بالمادة مع الهيئة أو بالمادة فقط. هذا الكلام في النقطة الثانية، ولله الحمد والمنة. النقطة الثالثة، ما هو معنى آلات اللهو؟ وأسألك الدعاء فقط، ما المقصود من آلات اللهو؟ يقول الشيخ الأعظم: سوف نبحث إن شاء الله، لكن ليس في هذا الجزء، في الجزء الثاني في المسألة رقم 20 حول معنى اللهو ما هو وحكم اللهو ما هو. جيد، لكنه هنا يقول: القدر المتيقن من اللهو وآلات اللهو هي المزامير والبرابر والموسيقى، لأنه سيذكر هناك في المسألة رقم 20 ثلاثة احتمالات لمعنى اللهو. المعنى الأول مطلق اللعب، كل لعب يسمى له حتى لو أنك تفرقع أصابعك، هذا احتمال، وذهب بعض الإعلام لذلك، وحرمة أي له حتى لو تعبت بلحيتك، هذا له لعب حرام. صعب المستقى، تأتي قاعدة الأحرام. كل لعب، كل لعب يعد لهوا وبالتالي يكون حراما، هذا قول. القول الثاني هو الذي يتبناه الشيخ الأنصاري قدس سره هناك، يقول: لا، اللهو هو اللعب ببطر، يعني بشدة الفرح. اللعب ببطر يعني بشدة فرح، هذا هو اللهو. واللعب بشدة بطر هذا مصداقه المزامير والبراطق والعود والموسيقى وهلم جرا. نعم، والطبول والدفوف إلى آخر. بطر بطر بطر
مطران يعني مطران.
والبطر في اللغة هو شدة الفرح. إذن فاللهو هذا المقدار المتيقن، يقول الشيخ الأنصاري المقدار المتيقن من آلات اللهو الآلات المعدة للعب مع البطر وهي الموسيقى وإلى غيرها. وسيأتي الكلام مفصل حول اللهو ما هو وحكم اللهو ما هو في الجزء الثاني في المسألة رقم 20 الصفحة 41. ترتقي جزاك الله خيرا. قال آلات اللهو على اختلاف أصنافها. ماذا على اختلاف أصنافها؟ يعني يحرم بيعها، يعني بيعها باطل على اختلاف أصنافها بلا خلاف لجميع ما تقدم في المسألة السابقة، يعني الأدلة الآية والروايتان والإجماع. الآن النقطة الثانية، هل يجوز بيع المادة فقط الخشب لهذا المزمور أو هذا البربوط أو الطبل مثلا؟ فيقول والكلام في بيع المادة كما تقدم، يعني يوجد قولان والأدلة ذكرناها. الآن النقطة الثالثة، ما المراد من اللهو؟ يقول وحيث إن المراد بآلات اللهو ما أعد لللهو. خب ما هو اللهو حتى نعرف آلات اللهو؟ وتوقف تعريف آلات اللهو على معرفة اللهو، على تعيين معنى اللهو وحرمة مطلق اللهو، وهذا سنبحثه في الجزء الثاني. إلا أننا نعطيك الآن النتيجة، المتيقن من اللهو أو من آلات اللهو ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ومن جنس الطبول. لماذا قال هذه هي آلات اللهو؟ لأنه هناك فسر اللهو باللعب مع البطر مع شدة الفرح، وآلات اللهو ينطبق وآلات الغناء ينطبق عليها ذلك لأنها لعب ببطر بشدة فرح، فهي آلات اللهو فيحرم بيعها. وسيأتي معنى اللهو وحكمه فارتقب. والحمد لله رب العالمين.